بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الإعلامي ومع رجل الإعلام الأستاذ ماجد بن جعفر الغامدي. لقاؤنا اليوم يتحدث عن الإعلام والقيم، واخترنا هذا اللقاء ومع الأستاذ ماجد المتخصص في الإعلام لنتحدث عن هذا الموضوع الهام جدا والذي يعنينا جميعا. والحمد لله حضور ثلة من الإعلاميين في هذا اللقاء، مندوب مجلة روائع ومندوب صحيفة الاقتصادية وحضور قناة أوطان الفضائية لهذا اللقاء. إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية مثل هذا اللقاء. ضيفنا لهذه الليلة الأستاذ ماجد بن جعفر الغامدي، بكالوريوس في اللغة العربية والماجستير في الإعلام، وهو الآن طالب دراسات عليا في الدكتوراه في قسم الإعلام. أما خبراته الإعلامية فقد أسس مركز أبعاد الإعلام للتدريب الإعلامي، أيضا وهو من أوائل مراكز التدريب المتخصصة في التدريب الإعلامي بالمملكة العربية السعودية. أيضا هو رئيس مجلس إدارة سما للإعلام إلى الآن، وهو أيضا المشرف العام للمشروع الإعلامي القيمي خلوق نسمو بقيمنا للحملات القيمة أو القيمية، وهو المدير العام لمشروع ركاز لتعزيز الأخلاق بالرياض، وهو مدير إدارة البرامج لقناتين فضائية سابقا. أيضا هو مؤلف كتاب الإعلام والقيم، وهو أول كتاب يتحدث حول هذا الموضوع وهو عنوان هذا اللقاء. لديه عضوية في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، وأيضا عضوية في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، وأيضا عضوية في الهيئة العالمية للإعلام الإسلامي التابعة لرابطة العالم الإسلامي، عضو منتدى الكلمة الإعلامي بجدة. أيضا هو عضو اللجنة الإعلامية بجمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي واعي. أيضا هو عضو النادي الإعلامي بالطائف والتابع للأمانة العامة لمراكز الأحياء. حديث اليوم وعناصر اللقاء كما حددها ضيفنا ومحاضر هذه الليلة ستكون عن الإعلام العربي والقيم. سيتحدث عن نظرة عامة، ثم العلاقة بين القيم والإعلام، ثم دور الإعلام في حل مشكلات المجتمع، ثم مقارنة الإعلام العربي والإعلام الغربي، ثم سيتحدث إن شاء الله عن الإعلام والتأثير، السيطرة العالمية على الإعلام، عولمة القيم، دور الإعلام في نقل قيم الغرب السلبية، صناعة الإعلام القيمي، أرقام إعلامية، ركاز نموذجا، استشراف المستقبل الإعلامي القيمي. نترك الآن المجال لمحاضرنا وضيفنا لهذه الليلة فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شئتم أن ترحموا، إن شئتم أن تسلموا وتكرموا وتنعموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية أشكر القائمين على الديوانية، وأشكر بداية صاحب السمو الأمير أحمد بن بندر السديري على كريم استضافته في هذه الديوانية، وأشكر كذلك الأستاذ الذي الله يجزاه بالخير يقوم بأعباء كبيرة في الديوانية الأستاذ عبدالله الراشد، وأشكركم كذلك أنتم على الحضور وموضوع الإعلام والقيم. دعونا نبدأ بتشبيه بسيط ولطيف ذكره الدكتور عبدالقادر طاش رحمه الله، وهو من أوائل يعني المؤسسين للإعلام الإسلامي كاملا. فكان يقول الإعلام هو مثله مثل الغابة الفضائية. وخلونا نأخذ تفاصيل التشبيه. الغابة الفضائية الغابة غابة الأشجار، فهي أيضا يسميها غابة فضائية. في ماذا وجه الشبه؟ وجه الشبه أن الغابة إذا دخلت إليها فيها أشجار، هذه الأشجار بعضها مثمر وثمرها يانع وجميل ويؤكل، وهناك أيضا أشجار أخرى ضارة، وهناك دواب، وهناك هوام، هذه كلها موجودة في الغابة. فقد يكون هناك النافع والضار، كذلك الإعلام. الإعلام كذلك نشبهه بالسوبر ماركت. إذا دخل الإنسان إلى سوبر ماركت فإنه يجد يعني من الصنف الواحد الذي يريده عدة أشكال، منها الغالي، منها الرخيص، منها الرديء. بعض الشغلات قد تكون موجودة وبعض الأمور موجودة في السوبر ماركت هي أصلا مضرة ولا تنفع، وقد يتعاطاها، والله قد يكون هناك طعام لبعض الحيوانات يعني أجلكم الله، فلا ينفع يأخذ أي شخص. فهناك كذلك في الإعلام وكذلك في الفضائيات بصفة عامة، بعض الأمور مثلها مثل السوبر ماركت، تجد منها شيء متميز ما شاء الله بجودة عالية وشيء لك عليه وشيء ضار، هذه كلها يجب أن تكون حاضرة لدينا. الإعلام كأداة مثله، خلونا نأخذ تشبيه، إذا قلنا هذا الإناء ممكن نضع فيه ماء، وممكن أن نضع فيه مشروب غازي، وممكن أن نضع فيه كذلك مسحوق تنظيف، مسحوق غسيل، ممكن أن نضع فيه أي شيء. فالإعلام هو أداة نستخدمها، نرسل من خلالها ما نريد من قيم ومبادئ وأخلاق، هذه كلها تبث عن طريق الإعلام، أو العكس القيم السلبية تبث وغيرها. فهو في الأخير أداة نستخدمه كيفما شئنا. وسوف يأتي بعض الحديث يعني مثلا كأداة الإنترنت، هي أداة تبغى الخير فيها بتلقاه، تبغى السيء تلقاه، على مستوى العالم كامل يوميا في اليوم الواحد على محركات البحث 68 مليون طلب في محركات البحث عن ماذا؟ عن الخير، عن الإسلام، عن الفضيلة، عن القيم النبيلة، يوميا عن القضايا الإباحية يطلب 68 مليون طلب. إيش دلالة هذا؟ وسيأتي بعض التفصيل. خلونا نأخذ العنوان الإعلام والقيم. فلو تحدثنا عن الإعلام بمفرده والقيم بمفردها وبحثنا عن علاقة التأثير، من الذي يؤثر؟ الإعلام يؤثر على القيم فيجعل الناس تتبنى قيم ليست هي قيمها، ويبث لها قيم ويأتي لها بعادات خارجية فتختلف القيم، هل هذا موجود؟ أو العكس، لا هي القيم هي التي تؤثر في الإعلام، يا إعلام التزم بقيمنا، لا تروح لا يمين ولا يسار، هذه قيمنا، هذه مبادئنا. هذه جدلية قديمة بين المنظرين للإعلام ولم تحسم إلى الآن، فحتى يعني نستريح، وكل له أدلته وشواهده. وبعد أن ننتهي من هذا اللقاء نتمنى أن أسمع رأيكم فعلا مما طرح، أيهما يؤثر على الآخر أكثر في بث القيم، مثلا القيم التي دائما يتنادى فيها الإعلاميون، يقولون قيمة الحرية، وما أجمل القيم عندما تأخذها مجردة، كلام جميل، قيمة الحرية، أخي والله نبغى الحرية والحرية المنضبطة والحرية الجيدة، وعندما تكون المناداة من جهات خارجية علينا نحن كمسلمين، ولكن طيب خذ في المقابل السلطات السويسرية صادرت كتب المفكر الفرنسي روجيه جارودي، طيب فين الحرية؟ الحرية طيب السلطات الفرنسية صادرت كتب سيد قطب وأحمد ديدات، ثم بعد ذلك تراجعت عن بعضها، وأيضا موقفها يعني فرنسا معروف موقفها من استخدام اللغات الأجنبية غير الفرنسية سواء في المحلات ولا غير، هذا اعتزاز كله بالهوية والقيم التي لديهم كفرنسيين، وكلنا يعرف القصة المشهورة عندما أراد برج إيفل يمثل لهم معلم حضاري وتاريخي والهوية الفرنسية كلها يعتبرونها تتمثل في برج إيفل، فأرادوا أن يفتحوا فيه مطعم عادي، مطعم ماكدونالدز، فمن تدخل لمنعهم؟ رئيس الدولة آنذاك جاك شيراك تدخل، قال ممنوع يفتح مطعم ماكدونالدز في برج إيفل. ليش؟ قال هذا يمثل ثقافة الأمريكية، هذه أمركة ونحن لا نرضاه، نحن نعتز بماذا؟ بقيمنا وهويتنا الفرنسية، فمنعه. فمعنى هذا أنه حتى الأكل يا أخواني هي ثقافة، ولدينا ثقافة واضحة في الأكل، يعني مثلا نحن كمسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الطعام ما اجتمعت عليه الأيدي، يكون صحن كبير خير الطعام هذا الذي تجتمع عليه الأيدي. الثقافة الآن الحديثة، الثقافة الخارجية التي تفرض علينا، لا، ثقافة الوجبات، كل واحد بمفرده، وجبة أمامك كل وحدك، فهذه ثقافة، حتى الأكل هو ثقافة، اللباس ثقافة، السلوكيات كاملة هي ثقافة. فعندما تأتي ويقال يا ناس حرية إعلامية، ترى الحرية هي موجهة، الهولوكست لا يثار ولا حد يتكلم ولا حد يقول شيء عنه، ولكن أنها يريدون أن تكون كما يريدون هم، هي المحرقة الهولوكست أنا قاعد أتحدث عنها، أنه كيف كانت يعني من أنكرها ماذا يكون له، وروجيه جارودي هو أقرب مثال، يعني عندما أنكرها ومنع من السفر وصارت له مشاكل وقصص كثيرة. في تقرير يصدر سنويا، تقرير الحريات الصحافية سنويا يصدر، دول العالم داخل في التصنيف 167 دولة على مستوى العالم من الأكثر حرية، نحن في العالم العربي ما تقييمنا من 167 دولة؟ تقييمنا يا إخواني في النصف الثاني تبدأ أول دولة عربية في النصف الثاني، وتأتي رقم 85 هي دولة الكويت، ثم يليها على مستوى العالم رقم 90 هي دولة قطر، ثم رقم 96 الأردن، ثم الإمارات رقم 100، وهكذا نحن في السعودية ترتيبنا 154 إلى أن تصل إلى ليبيا آخر دولة عربية 162، وهكذا. هذا تقرير ينشر سنويا وظاهر يعني، ويصير حولنا أيضا نقاش كبير. فهذه على سبيل المثال الحرية في عالمنا العربي والحرية في الإعلام تحديدا. قبل قليل ذكرنا أن الإعلام هو وسيلة تستخدم في الخير أو الشر، فبأخذ مثال لتقنية وردت علينا وهي تقنية البلوتوث عبر الجوال. تقنية البلوتوث نستطيع نستخدمها في الخير ونستطيع نستخدمها في غيره. طيب خلونا نتكلم عن السعودية، محيطنا نحن هنا الآن في الرياض، نريد أن نتكلم عن السعودية. تقرير ودراسة عملتها جمعية حقوق الإنسان في السعودية يقول أنه خمسة، طبعا كله كان البلوتوث والفتيات مركزين على شريحة معينة، 85% من الفتيات يستخدمن تقنية البلوتوث بشكل سيء. ثم فصلت الدراسة وأنه 22% من فتيات العينة يرسلن مقاطع إباحية. نتكلم عن السعودية، 22% من الفتيات التي أجري عليهن الدراسة يرسلن مقاطع إباحية. هذه إشكالية كبيرة يجب أن نتوقف أمامها. مجتمعنا إلى أين يتجه؟ طيب خلونا نقول مثلا الحرم المكي الشريف وأيضا الحرم المدينة والمسجد النبوي، هذه أماكن مقدسة إذا أتاها الإنسان هو شغوف بالطاعة والعبادة وتلاوة القرآن والذكر. طيب هل مناسب استخدام تقنية البلوتوث في ذلك المكان سواء خيرا أو شرا؟ الدراسة تقول أنه في الفتيات 77% من الفتيات تستخدم البلوتوث في تلك الأماكن، هل مناسب؟ فكلها الآن إشارات أنه هي تقنية أتت إلينا، بس إحنا كيف نستخدمها؟ خلونا نتكلم أيضا على مستوى الإعلام الإلكتروني، وعندما نتحدث عن جزء منه وهو نستطيع نسميه مسرح العالم، هذه التسمية الجديدة اللي قاعدين نتحدثون فيها، هو مسرح. المسرح يقف على خشبة المسرح واحد ويرى كل الناس. الآن تخيل العالم كله قاعد يتفرج هذا المسرح اللي هو اليوتيوب، مقاطع فيديو، فبدأ كل يعرض ثقافته وقيمه ومبادئه وتاريخه. طيب خلونا نتكلم من ناحية نحن المسلمين وفي الدول العربية تحديدا، إيش اللي قاعد يعرض؟ هل هي حاجة سلبية ولا إيجابية ولا خير ولا شر؟ الحمد لله في خير، ولكن للأسف في شر. في عرض بعض الأحيان في اليوتيوب تلقى فضيحة كذا، مصيبة كذا، كلها شغلات. فيحتاج أنه نتأمل. الآن أتيحت لنا التقنية فبدأت تظهر بعض القيم والمبادئ. دور الإعلام في تطويرنا كمجتمعات، الآن نبغى نطالب الإعلام، الإعلام أنت إيش سويت لنا؟ ماذا قدمت لنا؟ عندنا مشاكل، والمفترض أن الإعلام يكون دوره هو لحل المشاكل لتطوير المجتمعات. طيب هل قدم لنا ذلك أم ماذا؟ طيب خلونا نتكلم على إيش من مشاكلنا وخلينا نشوف الإعلام هل فعلها ولا لا. أعطونا، هل نتكلم مثلا عن أن القراءة وضعف القراءة عند الأطفال مثلا، أنه يعني الدراسة الصادرة عن اليونسكو 6 دقائق في العام الواحد يقرأها الطفل العربي، 6 دقائق في العام، طبعا خارج مناهج الدراسية. طيب مشكلة. عدد الأميين في العالم العربي 2007 70 مليون أمي في العالم العربي. طيب أكيد الآن الإعلام بيهتم بهذه الإشكالية ويبدأ يعدل فيها ولا؟ المخدرات، عدد الذين يتعاطون المخدرات في العالم، خلينا هنا أيضا فيه شيء من وصل إلى 200 مليون في العالم كامل يتعاطون المخدرات، والأرقام في زيادة قد نأتي إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ففي مشاكل. طيب الإعلام إيش دوره؟ قاعد يصلح ولا قاعد يزيد الخراب؟ مشكلة ترى عويصة. فحنا الآن بنقعد نلقي أصابع الاتهام على الإعلام، بس بعد قليل سوف ينعكس الدور ونبدأ نتساءل عن بعض الأمور. طبعا هذه الأمين ذكرنا أنه 70 مليون أمي في العالم العربي لا يقرؤون ولا يكتبون، بينما تعريف الأمي في بعض الدول المتقدمة هو الذي لا يعرف كيف يستخدم التقنية والكمبيوتر والإنترنت. فحنا هذا التقييم الذي هو موجود لدينا. طبعا أصلا استخدامنا للإنترنت على مستوى العالم، إذا قلنا مستخدمين الإنترنت على مستوى العالم كم نمثل نحن في المئة كعرب؟ طيب نمثل من عدد مستخدمين الإنترنت في العالم كامل العرب يمثلون 0.2، يعني ما وصلنا حتى 1، 0.2. وأيضا لو نظرت إلى المحتوى العربي ف هذه كلها إثارة بعض الأحيان هذه القضايا ترى تحفزنا للعمل في الإعلام، تحفزنا لأن نعرف واقعنا وننطلق، ولا نكون قاعدين نركز على النصف الفارغ من الكوب، ولكننا نحاول أن ننظر إلى الكوب بكامل أموره وكامل معطياته الممتلئ والآخر الفارغ. هل الإعلام يصوغ أفكارنا ويجعلنا يعني عندنا صورة ذهنية معينة عن شيء؟ أنا بأخذ 4 أمثلة لشخصيات عامة، فعندما نتحدث ما هي الصورة التي في ذهننا عن الشخص الإفريقي عبر الإعلام والشخص العربي والغربي واليهودي؟ صنع الإعلام لنا تصور، فمن التصور الذي صنعه أن الإفريقي هو متوحش يعيش على أدمغة الناس، وتجد شواهد أفلام في الصحافة في بعض الكتب في بعض هذه كلها بدأ يصنعها. طيب العربي كيف صنعه الإعلام لنا؟ 4 صفات: بأنه أقول نؤوم جنسي دموي إرهابي، ويركز عليها، وعندما تتابع ستجد هذا فعلا بشواهد، لا نذكرها كذا يعني جزافا، وإنما في شواهد واضحة، وتوقع بعضكم يستحضر وأراه الآن يومئ برأسه لن يستحضر شيء. طيب لو تحدثنا كيف صنع لنا الصورة الذهنية عن الإنسان الغربي أنه بطل بكل ما تعنيه الكلمة، وأنه هو المنقذ لهذه البشرية، وهو الذي يصنع التقنية والحضارة للأمة كاملة. رابعا، كيف صنع لنا الصورة الذهنية هذا الإعلام عن اليهودي؟ أمرين: الأمر الأول أنه ذكي وعبقري، والأمر الثاني أنه مسكين يا حرام مضطهد يجب أن نؤازره، والله مساكين هذولا. وتجد كثير من الأفلام في ديزني في على مستوى العالم هي تؤكد هذا المعنى. وقبل قليل ما ذكره الأخ اللي هو الهولوكوست والمحرقة والنازية وغيرها، كل هذه شواهد أيضا تؤكد هذه. كيف صنعها الإعلام؟ طيب كذا بين يعني الصباح صحينا خلاص صارت الصورة عندنا؟ لا، له سنوات يبنيها. فلو أخذنا على مجال الأخبار، فالأخبار من أين تستمد؟ نحن نستمدها إما من قناة فضائية أو صحيفة أو عبر تقنية إلكترونية أو عبر إذاعة. هذه 4 الوسائل التي دائما نستخدمها في الحصول على الأخبار. طيب هذه الوسائل من أين أصلا تستمد أخبارها؟ من الوكالات. هل تعلمون أن خلونا نقول الوكالات بالأرقام، عبارة مردوخ هذا أبو الإعلام اليهودي العالمي، وهذه مثلا وكالة الإسو شيتد بريس، هذه يوميا تصدر 17 مليون كلمة وترسلها للقنوات وكل شيء، خلاص وفي الأخبار فيها، فيأخذونها ويبثونها لنا. من يملكها؟ مردوخ. طيب وكالة ثانية أخرى يونايتد بريس، هذه يوميا 11 مليون كلمة، طبعا كلاهما أمريكيتان. الوكالة الثالثة وكالة فرانس بريس، وكالة فرنسية، 3.5 مليون كلمة يوميا. رويترز 1.5 مليون كلمة يوميا. طيب بعدها احنا فين مكاننا؟ وكالة الأنباء أو وكالة أنباء الشرق الأوسط، أقدم الوكالات العربية، تصدر يوميا 158,000 كلمة أمام هذولك 17 مليون كلمة وغيرها. بس هذا الرقم ترى يعتبر ممتاز إذا قارناه بوكالة الأنباء الإسلامية العالمية إينا، التي يوميا يصدر منها فقط 20 صفحة وتترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. طيب حنا خلينا كذا نضعها نسبة مئوية، كم نشكل أمام هذه الأرقام؟ طيب من اللي قاعد يصوغ الآن؟ هذه الأخبار قاعدة تجي، يعني عندما يأتي خبر وأقول الآن ترون سقط كوب الماء في الأرض، سقط، يأتي خبر ويقول أتى رجل عربي همجي وأسقط كوب الماء، وترسل للوكالة الأنباء. بينما لو نحن صغناه أنه والله بالخطأ أسقطه شخص، أنه وضعه ولم يريد إسقاطه وإنما وضعه في الأرض، وإن فشوف الخبر كيف ممكن ينقل. فهم يأخذون ويصوغون بما يريدون ويصدرون لنا، ونحن بالطبع ما أقول نصدق تماما، بقدر بعض الأحيان تتابع الأخبار خلف بعضها لا يجعل لنا أصلا فرصة للتفكير، إنه نبدأ نفكر هذا صح، خبر الثاني الثالث. وهناك قاعدة إعلامية: ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، يتكرر علينا واحد مرتين ثلاث أربع حتى يتقرر لدينا. نريد أن نتكلم عن بعض المشاكل أو كثير من المشاكل الموجودة في العالم، ولكن سأتجاوزها وأحاول أن أتحدث بشكل أكبر عن بعض النقاط. يعني المفترض أنه الإعلام يحل بعض المشاكل التي نحن نعاني منها ويتحدث عنها، وذكرنا بعض الأمثلة. خلونا نأخذ نموذج آخر في إعلام الطفل. طبعا من ملك الإعلام ملك كل شيء، ما نقول ملك الشارع، ملك كل شيء، يعني ملك الشارع والبيت وغرفة النوم وحتى أحلامنا ومناماتنا. إذا ملك الإعلام تلقى الواحد يصحى من النوم أو الطفل يستيقظ من النوم وهو مذعور اللي كان مسلسل كرتوني يشاهده. فمن ملك الإعلام بالذات إعلام الطفل فهو قد ملك الشيء الكبير، لأنه المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، ثم هؤلاء الذين سوف يكونون هم القادمين وقادته بإذن الله تعالى. طبعا اللي هو تقرير الإنماء أو الإحصاءات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 40% من الشعوب العربية نحن هي شعوب شابة مواليد إلى 14 سنة، هؤلاء 40% يشكلون. فإذا أثر عليهم في إعلام الطفل فمعنا هذا أنه إذا، طبعا خلونا نتكلم ترى إعلام الطفل قاعد نتحدث عن يعني بعض البرامج التي سوف نذكرها. يعني قبل يومين أو ثلاثة أنا قاعد أشاهدها على إحدى القنوات العربية، برنامج له الآن أكثر من شهر يومي، فيلم كرتوني يعرض السحر يوميا وعلى قناة عربية، لو ما في كاميرات كان إذا أردت لكم اسم القناة العربية. وأن الطفل هذا سحر، طيب تعال نروح للساحر وقول ذلك، وهو يردد خلفه وتأتي التمتمات. طيب الطفل يشوف هذا شيء معناه، في مصايب قاعدة تحصل. دائما ننظر على طول الإعلام الطفل على طول ندخل ونهاجم الإعلام، فيه خلل، الإعلام فيه فساد. أنا ودي كده نسوي مقدمة غير، وهو ما هي إيجابيات إعلام الطفل؟ هل في إيجابيات ولا لا؟ عندما ننظر إلى الكوب، أتمنى، أنا لا أؤيد النظرة التي تقول انظر إلى النصف الممتلئ من الكوب، وأؤيد أنه انظر إلى الكوب كاملا، النصف الممتلئ والفارغ والمحيط والبيئة، ولماذا هو ممتلئ ولماذا هو فاضي، أو هذه كلها لازم يجب أن تستوعبها تماما. فإذا استوعبتها سوف تعرف وتحكم حكما صحيحا كاملا. خلونا ننظر إلى إيجابيات. هل في إيجابيات في إعلام الطفل؟ ولو أخذنا مثلا جزء منه اللي هو الفضائي الكرتوني، ولا ما في أي إيجابية؟ طيب لو قلنا في إيجابيات ما هي؟ أنا سردت مثلا 9 إيجابيات، دعوني أذكر بعضها. رقم 1، تنمية الحس الجمالي عند الطفل، يشاهد صورة متناسقة الألوان وصوت أيضا يتناغم معها وتناسق في الحركة، في تنمية حس جمالي، خلاص أصبح عنده ذوق معين في ما يشاهده، فهذه إيجابية. من الإيجابيات أنه ذكر علماء التربية وعلماء النفس أنه الطفل يحتاج إلى 5 احتياجات في مراحل النمو: الحاجة إلى الغذاء، الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى المغامرة والخيال، الحاجة إلى الجمال، الحاجة إلى المعرفة. 3 الأخيرة يوفرها الإعلام الفضائي المخصص للأطفال، وهي الحاجة إلى الخيال والمغامرة، والحاجة إلى الجمال، والحاجة إلى المعرفة، طبعا إذا كان إيجابيا. أيضا تنمية أنواع الخيال في شغلات لا يراها وأمور لا يشاهدها في حياته، فتجد أن الخيال يتفتق عنده، بس بعض الأحيان يجمح هذا الخيال حتى يكون سلبي. قبل أيام أيضا بحكم أننا إعلاميين ونتابع بعض ما يصدر، فيلم كرتوني من إنتاج اليابان، طبعا هي مدرستين في الأفلام الكرتونية التي توجه الأطفال، هي مدرستين تتنافس، المدرسة الأمريكية والمدرسة اليابانية، فبينهما تنافس شديد. فهذا فيلم لا ياباني، فعندما جمح الخيال، اسم الفيلم كرتوني نوتة الموت، وفكرته يعني أيضا فيها من السوم الله به عليم، أنه ملك الموت لخبط وضاعت منه، سقطت منه بالغلط النوتة التي فيها اسماء الناس اللي يموتون، أخذها شاب وبدأ يكتب اسم فلان أنه سيموت بعد 5 دقائق ومات، بدأ يكتب يموت الآخر بعد ساعة وفي حادث سيارة يطالع يصير له حادث يموت، فقال خليني أبغى أقتل الأشرار وتبقى الحياة طيبة، وبدأ يكتب اسمها، فعلموا عنها الآخرين فأدوا يقاتلونه، فبدأ يكتب اسم، يعني خيال جامح، فأصبح مصيبة. هذه كله في صلب العقيدة، ترى ما احنا قاعدين نلعب انه حاجة قيم وأخلاق، لا، هذا في صلب العقيدة. إذا ضربت العقيدة تخيل انه الطفل أغلق، نحن نأخذها على مستوى جزء منها نظري، الطفل ما يعرف، يبغى حاجة محسوسة، تقول له ورقة يقول إيه الورقة هذه أنا أعرفها لازم ألمسها وأمسكها في يدي هذه ورقة، تقول له قلم يقول إيه والقلم أنا أبغى أمسكه، في يوم يقول له نوتة الموت، يلا بروح أخذها والنوتة وأمسكها، ويبدأ يأخذ له نوتة يمكن يقعد يكتب ويلخبط، ما معنى هذا؟ هذه فيها مصائب. مشكلتنا أيضا أن يطغى علينا النوع السلبي في طرح إعلام الطفل. أنا كنت أريد أن أتحدث عن الإيجابيات وأيضا يعني تحدث عن جزء من السلبيات. دعوني أكمل بعض الإيجابيات الموجودة في إعلام الطفل بعد أن ذكرنا تنمية الحس الجمالي وبعض الحاجات النمو من ناحية خيال وغيره. أيضا من الأمور الجيدة تنمية الشعور الديني والأحاسيس الدينية والمشاعر والوجدانيات التي قد يكون جزء منها أيضا الانتماء للوطن وغيره. في عديد من الأفلام يعني الآن بين يدينا مجلة الإسلام اليوم، هناك حوار عمل الله يجزاه بالخير أستاذ مازن الجعيد مع من صنع فيلم كرتوني كلفهم حدود 3 مليون دولار. طبعا الفيلم كرتوني اللي يسونه ديزني لا طبعا يكلفهم حدود 100 مليون دولار حاجة زي كذا. فيلم كرتوني تبغى لازم يكون عندك 200 رسام، إذا كان بتاخذوا 2D وشغلات بسيطة، إذا كان لا بتاخذوا يعني الأنيميشن بيكون شيء على مستوى لازم يكون 400 رسام موجودين، لأنه في الثانية الواحدة تحتاج إلى من 7 إلى 11 رسمة تتحرك على الشاشة. هذه كلها يعني تحتاج إلى طاقة وتحتاج إلى عمل. ففيلم كرتوني اسمه حلم الزيتون رائع جدا، ويتكلم عن قضية الفلسطينية وأيضا يبرز جانب قدوات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وشيء من ذلك وفق الضوابط الشرعية وغيرها من الإيجابيات. دعونا ننتقل وهذه ما أشطرنا فيها اللي هي السلبيات، سلبيات إعلام الطفل، وفيها قضايا كثيرة. أول حاجة نقل أخلاق ليست بأخلاق مجتمعنا ولا هي قيمه ولا هي مبادئنا التي نعتز فيها، فهذه واضحة تماما من خلال مشاهدة العديد من البرامج. ثانيا العنف الشائع في إعلام الطفل، وبكل بساطة أصلا الطفل ما يستمتع حتى يرى فيها أكشن وضرب وضريب وشيء من هذا القبيل، وهذه كلها إشكاليات كبيرة في إعلام الطفل. والبعض قد يشاهد إذا انتهى المسلسل الكرتوني والأخوان قاعدين يتفرجون بعد ايش يسوون؟ اغلقوا التلفاز قاموا يلعبون يطبقون بعض الحركات التي رأوها مباشرة يعني في هذا الفيلم الكرتوني. في المقابل تجد انه بعض الاحيان يفاجئنا اطفالنا وابنائنا بكلمة لغة عربية فصحى، يأتي يقول يا ابتاه ماذا تريد ان تفعل؟ اعطني ما شاء الله يا ولد من فين جبت هالعبارات؟ تجد انه كان يشاهد شيء من افلام الكرتون التي كانت تتحدث باللغة العربية الفصحى فيكتسب مهارات والفاظ جيدة. من السلبيات قد يكون هناك أضرار تربوية سواء من السهر، الجلوس الطويل أمامها، أضرار صحية خطيرة جدا. إنه زمان ماذا كانت ألعاب التي ما بقول على جيلنا، خلينا نقول جيل بعض الموجودين هنا، إحنا لسه عندنا صغار، كانت الألعاب أغلبيتها حركية، ما يجلسون في مكان واحد يجلسون مدة 2 3 4 5، أغلبيتها حركية، فهذا مفيد للجسم. إحنا قاعدين نتكلم من ناحية صحية، مفيد للجسم، يتحرك يقوم يأتي، فهذه كلها تساعده في النمو. طيب الآن لو تحدثنا عن البلايستيشن، هذا جزء من إعلام الطفل، يجلس أمام البلايستيشن أمام الشاشة من 4 إلى 5 ساعات، هذا متوسط في العالم العربي من 4 إلى 5 ساعات، وهناك من هو يفرط ويصل إلى 10 ساعات، فتخيل 4 إلى 5 ساعات. طبعا مسكين ما يلام، أمامه تناسق ألوان رائع وأمامه ينشد والجوستيك اليد هذه الفيد وتجدها تتحرك وتتفاعل معه باهتزازات قوية وعنيفة. والآن ظهر جيل جديد من الألعاب أنه يقف ويضع بعض الأجهزة الاستشعار في يده هنا وهنا وهنا وفي ركبتيه وفي قدميه، ويبدأ كأنه مثلا لو كانت لعبة مضاربة، فهو إذا رفع يده اليمنى تتحرك معه الشاشة الصورة اللي هو فيضرب الآخر، يرفع قدمه، ففي إبهار غير طبيعي. فنأتي بكل بساطة يا ولد قوم، طيب هو قاعد يعيش جو آخر. طيب انظر إلى المحتوى الذي يقدم في هذه الألعاب. طيب خلينا نقول بس صور النساء التي تأتي، هل تمثل قيمنا ومجتمعنا؟ هل تمثل ديننا؟ حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى وديننا ومبادئنا، مصيبة. فهؤلاء الأطفال إذا تربوا أنه هذا المنظر عادي، أنا قاعد أشوف في البلايستيشن 2 3 4 5 10، بعدين تيجي تقول لي لا حرام ولا مو حرام، ما أدري كلامك في نظر لأن ما اعتدت عليه، فاعتادت عليه العين خلاص ألفه وأصبح أنه منظر عادي. طبعا أيضا آثار نفسية وغيرها. في بعض الدراسات أجريت على أفلام الكرتون، بس قبل خلينا نأخذ فيلم كرتوني بعينه وأضرب عليه مثال، يسمونه عداء الطريق ويلحقوه بيب دائما، أو ما كنا نسميه ونحن صغار بيب 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 بيب، هذا ذئب يلحق هذا عداء الطريق، فدائما يبغى يصطاده لين يوصل منه فيرتطم بالشاحنة، فيأتي باختراع آخر ويأتي من فوق الجبل وخلاص سوف يعني يقبض عليه فيسقط من على أم رأسه. مرة أخرى سوف خلاص يصل إليه فيصطدم بالشاحنة. مرة قاعد يخترع ويتعب. هل تعلمون أيها السادة الكرام أن وزارة التربية والتعليم في اليابان، شوف الوزارة دخلت، منعت عرض هذا الفيلم؟ إيش المبررات؟ قالوا يقتل الإبداع. الذي يخترع ويخطط هو الذي دائم يفشل، والذي يسير بدون خطة في حياته هكذا دائما هو الناجح. هل تعلمون أيها السادة الكرام أن هذا البرنامج الكرتوني على بساطة كما ننظر إليه قامت في أمريكا مظاهرة من الأطفال يحملون اللافتات أن أوقفوا هذا البرنامج لا نريد مشاهدته لأنه يقتل الإبداع فينا، ونحن ننظر نقول لا الحمد لله قاعدين نشاهدون حاجة طيبة خلوهم والأمور طيبة وبخير. نأخذ معلش أيضا نموذج آخر، ميكي ماوس، قديش هذا تأثيره؟ فار، وفار يأتي من ينتقل من في الفضاء من كون إلى كون، وعندما تستغيث حبيبته الفارة الأخرى يأتي إليها مسرعا فيسمع طفل قد يكون وقع في ورطة وشاهد ميكي ماوس، ممكن يأتي له وخلينا أسوي هذه الاستغاثات، هذه مصيبة. أين قاعد أتكلم ترى في قضايا في صميم العقيدة، مصيبة. طيب هذا البسيط يمكن ما حد شافه ولا شيء، كم تتوقعون اللي شاهدوه ميكي ماوس؟ شاهدوه 240 مليون شخص في العالم، واشترى اللعب والدمى 80 مليون شخص، وقرأ مجلاته أكثر من 800 مليون شخص، ورقص على موسيقاه الخاصة به أكثر من 50 مليون فرد. شايفين هذا؟ في حين أيها السادة الكرام الدول العربية مجتمعة ما زالت تختلف على اختراع شخصية كرتونية تفعل أو لا تفعل، والكرتون له تأثير عجيب. دراسة أخرى، نعم، أيضا باربي، أيضا حتى بعض الشغلات اللي هي غليندايزر، توم جيري، تعليم العنف وتعليم، خلينا نتكلم عن قيم قاعد يتعلمها وسلوكيات وغيرها أيضا كثير. دراسة أخرى سجلوا إحدى القنوات العربية المتخصصة في أفلام الأطفال أو برامج الأطفال الكرتونية، وكنت أود أن أذكر اسمها بس بلاشي، سجلوا إحدى الجهات للدراسة، أخذوا بدأوا يوم السبت وسجلوا جميع 24 ساعة، الأحد سجلوا 24 ساعة لين الجمعة، سجلوا كم أسبوع كامل، أخذوا هذه وقال خلاص القناة قاعدة تشتغل الله يوفقهم، بدوا يدرسون كامل المحتوى الذي عرض في أسبوع. هل تتوقعون أنه عرض خلال أسبوع واحد أكثر من 300 جريمة قتل في أفلام الكرتون؟ شايفين مستوى العنف قديش وصل؟ وأيضا من الدراسة تكمل وتقول أنه 29.6% في الموضوع، خلينا نتكلم عن المحتوى الموضوع، 29% يتناول مواضيع جنسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 27% منها يعالج الجريمة والعنف والمعارك والقتال الضاري، 25% من محتوى هذه البرامج الكرتونية لمدة أسبوع كان يدور حول معنى الحب بمعناه الشهواني، وغيرها أيضا من بقية الكلام الخطير حول هذه الأفلام الكرتونية. هذه كلها تجعلنا نتأمل واقعنا وأين نسير وماذا ممكن أن نقدم، لأنه أيضا الدراسات تقول أن الطفل العربي إذا منذ أن كان طفل دخل مرحلة ابتدائية المتوسط الثانوي، إذا تخرج من المرحلة الثانوية ويكون تقريبا عمره 18 سنة، كم يكون ساعة قضاها أمام التلفاز؟ التلفاز فقط من غير بلايستيشن، أنا أبغى أفرق يعني شوية، كم ساعة يكون قضاها؟ الدراسة تقول أنه قضى طبعا المعدل 18,000 ساعة، في حين أنه قضى في مقاعد الدراسة 14,000 ساعة. ودائما أتساءل وأقول أيهما المؤثر الأكبر، المدرسة أم الشاشة الصغيرة؟ الشاشة الصغيرة، وترى تأثيرها على طول مباشر، ما يأخذ فترة زمنية طويلة، وبعضه سوف يأخذ فترة زمنية طويلة ويبقى في ذهنه. ننتقل من إعلام الطفل حتى ندرك الوقت، وننتقل إلى موضوع جديد وهو عن المرأة في الإعلام. طيب بإذن الله تعالى نحاول نمر على العديد من القضايا. قضية المرأة في الإعلام، لو تحدثنا عن المرأة خلونا نأخذ أيضا ننظر إلى الإيجابيات، هل في إيجابيات في وجود المرأة في الإعلام؟ نحاول ها يمين يسار لين نطلع إيجابيات. في بعضها منها أنه ظهرت تعددية خدمة المرأة لمجتمعها، فظهرت أنها تخدم مجتمعها من عدة نواحي، فهي مرة هي تربي أبنائها، ومرة أخرى في أعمال تتناسب مع دورها من خلال الناحية الفسيولوجية لخلقتها. ظهرت أيضا ناحية إيجابية قد تكون للمرأة، أنه ظهر أنها تستطيع أن تؤدي دورا إعلاميا. يعني سابقا قد يكون نظرة محدودة أنها قد تكون في برامج دينية ومحدودة وبلباس أيضا محدود ولتكون مذيعة فقط، بدأ يكون هناك مساحة نوعا ما معقولة ومشاركات متعددة، فتكون مرة كاتبة مقال، مرة صحفية في مجال النسائي، مرة أخرى قد تكون مديرة جهة إعلامية، معدة برامج، مذيعة بضوابط الشرعية. كل هذه قد تكون إن شاء الله تعالى من الإيجابيات. وأيضا من الإيجابيات صنع الإعلام بعض الرموز النسائية، مستشارة، طبيبة، واعظة، مربية، مخترعة وغيرها. دائما بلاش كلمة دائما، في إعلام العربي يكثر اللوم والسخط لعدم إشراك المرأة، وأن المرأة دائما مظلومة، وأنتم يا مسلمين وحتى مناهجكم هذه، وحتى القرآن يظلم المرأة، وليش شهادة الرجل بي. طيب بس كده هذه إطلالة أبغى أخذها كده على الهامش، استطراد بسيط. في الديانة اليهودية كيف ينظرون إلى المرأة؟ هل تعلمون؟ سأذكر كده خمسة نقاط في الديانة اليهودية ونظرتهم للمرأة. الأول، لا يجوز للنساء تلاوة التوراة أمام الحائط اللي هو حائط المبكى، وليس لهن الحق في المشاركة في العبادة. هذه واحد. اثنين، الحد الأدنى لصلاة الجماعة في الديانة اليهودية 10 رجال ذكور، وإذا كانوا 9 وأتت مرأة فما تتم صلاة الجماعة، وإذا أتت 100 مرأة 1000 مرأة ما تتم، لازم 10 رجال ذكور. أيضا الشال الذي يستخدمونه في طقوس العبادة لديهم اللي هو الطاليات، الذي يرتديه الرجال اليهود للصلاة من أهم أحكام طهارة، وألا تمسه مرأة، وإذا مسته مرأة فإنه ما ينفع أنه يغسل، بل يرمى ويستبدل بشيء جديد. طيب هذه أيضا شهادة 100 مرأة تعادل شهادة رجل واحد، يعني 200 مرأة برجلين، وحنا في الإسلام ولا وكمان زعلانين، ولكن حكم الله سبحانه وتعالى ومنهجه وتشريعاته لن نجد أفضل منها. وإن كان شوف لديهم. طيب إعلامنا العربي يا قادة الإعلام، يا من يتحدثون في الإعلام، لماذا تذكرون الوضع الذي ترونه من ناحيتكم أنه سلبي في إعلامنا ولا تذكرون هذه القضايا؟ أكمل أيضا بعض القضايا، يرون أن المرأة كائن شيطاني وأدنى من الرجال. أيضا في التوراة أو في التلمود في كتابه المقدس ورد بالنص، وأجلكم الله عما ورد، إن المرأة هي حقيبة مملوءة بالغائط، أجل الله المجلس والسامعين جميعا. تخيل هذا بالنص، ومن الدعاء الذي يقوله ويتلوه اليهود مع إشراقة كل صباح، فيحملوا يعني يقولون مبارك أنت يا رب لأنك لم تخلقني وثنا ولا مرأة ولا جاهلا. أما هي المسكينة إيش تقول في كل صباح؟ مبارك أنت يا رب الذي خلقتني بحسب مشيئتك. تعتبر الزوجة أيضا جزء من ممتلكات، في تفاصيل ولكن هذه ما تذكر للأسف. المرأة والإعلام، سأخذ أجزاء بسيطة يمكن نقطتين فيها. الأولى في الإعلانات التلفزيونية، دراسة بسيطة 90%، يمكن ما نقعد أعزو الدراسات للاستعجال في الوقت. هذه الدراسة قامت فيها الدكتورة عزة كريم الرئيسة السابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية بالقاهرة، فذكرت أنه 90% من الإعلانات تستخدم جسد المرأة كمثير جنسي لترويج السلع. 90%، 8% من الإعلانات تهتم بشخصية المرأة. عندما يأتي مسحوق غسيل وتأتي مرأة وتتراقص أمامه، إيش علاقته؟ أبغى أعرف يعني. أو في المقابل قد يكون مشروب غازي، أو قد يكون سيارة، أو قد يكون كنب، أو قد يكون لابتوب كمبيوتر، لازم تأتي المرأة طيب لماذا؟ فأصبحت هي كأنها يعني مروج. طيب الدراسة الأخرى المهمة التي أريد أن أذكرها، وهي يمكن من أخطر الدراسات التي وقعت عليها في حياتي، وأتمنى أيها السادة الكرام أن تسمعوها جيدا، وهي تتعلق بالفيديو كليب. وهل تعلمون كم عدد قنوات الفيديو كليب الناطقة باللغة العربية؟ سأجيب عليها بعد أن أذكر هذه الدراسة. الدراسة قدمها باحثون إعلاميون حول القنوات الغنائية في مؤتمر الإعلام المعاصر للهوية الوطنية الذي عقد بالنصف الثاني من 2008 في القاهرة، وتحديدا في جامعة القاهرة كلية الإعلام. ماذا فعلوا هؤلاء؟ أخذوا 100 أغنية، 100 فيديو كليب منوعة لمغنين ومغنيات، لفنانين وفنانات، لشيء يحمل قيم لسامي يوسف والمشاري العفاسي وشيء أيضا سيء، أخذوا هذه كلها 100 وبدأوا يحللونها، فوجدوا أن بها عدد اللقطات. خلونا نشوف الفيديو كليب، دائما يقوم على إيقاع السريع. خلونا نحسب عدد اللقطات، حسبوها طلعت 7573 لقطة بدأوا يفصلونها. خلونا نشوف هذه كل لقطة يدرسونها بمفردها، 7500 تقريبا، يعني ها 7500 لقطة. كيف كان تحليلها؟ كان تحليلها أنه 2056 لقطة بها مشاهد راقصة، 1409 لقطات تركز على المناطق المثيرة لدى النساء والرجال، 2400 لقطة هي قريبة والمصورين يعرفون، في عندك ميديوم شوت وعندك لونج لقطة بعيدة، وفي عندك كلوز هي لقطة قريبة، لقطة قريبة كلوز جدا، فهذه عندك 2400 لقطة قريبة من مناطق مثيرة. يحتاج نفسر ولا خلاص واضحة كلمة مناطق مثيرة؟ طيب 146 لقطة تلامس بين رجل ومرأة وفي أوضاع نقط نقط نقط، 126 لقطة عناق، بلاش أقول لي بعدها. فهذا فيديو كليب، وقاعدين نتكلم كل فيديو كليب باللغة العربية ترى على القنوات العربية، كلام خطير، وقاعد يبث ويشاهد، وعدد القنوات تبغون نقولها عدد بمفردها، طبعا دراسة في شهر واحد من 2009، كم عدد القنوات في العالم؟ العالم كله، في أمريكا وإسبانيا وروسيا ويعني خلونا نتكلم أيضا العالم العربي، من يعرف؟ طيب عددها 13,000 قناة، 7,500 منها مشفرة و 5,500 مفتوحة. كم عدد القنوات الناطقة باللغة العربية؟ يعني لو روحت سويت سيرش أو بحث في العرب سات والنايل سات، كم يطلع القناة وتتكلم بالعربي كلها؟ 513 قناة. طيب تفصيل 513، كم عدد التي تقول أنها إسلامية؟ في الستينات، حدود 64 أو شيء من هذا القبيل، طبعا منها يمكن أكثر من واحدة شيعية ولكنها تسمى أنها إسلامية. كم عدد قنوات الفيديو كليب والأغاني؟ وهنا مربط الفرس، تصل إلى 150 قناة إذا أضفت إليها أيضا الشاتينج والمحادثات. طيب هذه لها جمهور، لها مشاهدين وقاعدة تكسب، ولا ما كان فتحوها؟ يعني يحتاج أن نتأمل وننظر في حالنا وحال أبنائنا. أريد أن أتحدث أيضا عن الشباب وما يتعلق فيه وفي المجتمع وفي بعض النقاط، ولكن دعوني أختم بنقطة أخيرة وهي الإعلام القيمي. الإعلام القيمي نحن كلنا نريده ونريد أن نصنعه. طبعا الدكتور عبد القادر طاش رحمه الله هو أتى بمصطلح، لأن فيه هناك جدالية على مصطلح الإعلام الإسلامي، فأتى بمصطلح جميل وهو الإعلام الهادف. أنا في كتابي الإعلام والقيم ناديت بمصطلحين جديدة، المصطلح الأول الإعلام القيمي الذي يحمل قيم نبيلة وسامية، والمصطلح الثاني اللي هو الإعلام الإيجابي، أن يكون إعلام إيجابي لأن هناك إعلام سلبي. فإعلام قيمي، طيب نبغى إعلام قيمي جيد أيا كان، والله في القنوات ولا الحمد بدأت الآن تظهر قنوات ممتازة جدا على المستوى الإلكتروني، في مواقع أيضا روادها، يعني موقع إسلام أونلاين 2 مليون شخص يوميا، إسلام توداي أكثر من 1 مليون شخص، على مستوى أيضا الإذاعات على المستوى ولا الحمد في شيء جيد. أخذ نموذج بسيط لإعلام قيمي بطريقة جيدة، وهي عبارة عن الحملات القيمية، الحملات التي تبدأ بزمن وتنتهي في زمن، تبدأ بتاريخ لمدة مثلا شهرين، يأتي في الإعلانات ويروج لمنتج استهلاكي معين، تجد تفتح الصحيفة تجد إعلان لمثلا نوع من الحليب أو العصير نازل، تفتح التلفاز نفس الإعلان حق العصير، تقف عند الإشارة ترى الإعلان تقول الله، فأنت خلاص ترسخ عندك، لين في الأخير تروح وتمد يدك وتشتري هذا العصير تلقائيا وأنت لا تشعر. طيب لماذا لا نعمل إعلان لقيم؟ تفتح الجريدة تجد قيمة، والله بر الوالدين، يا سلام إيش الكلام الجميل هذا، قيمة تحثك على الإنجاز في الحياة، وتشاهد التلفاز فتجد، تذهب إلى السوق فتجد فعاليات عنه، والله شيء رائع. هذا مشروع مثلا بسيط ونأخذه كاستعراض، هو ولو خففنا الإضاءة اللي عند البروجيكتور بعد إذنكم، ركاز لتعزيز الأخلاق، تفضل أسامة. أقيمت مثلا، بدأت في الكويت بعدين توسعت في قطر والبحرين والإمارات، والآن شملت جميع دول الخليج بالإضافة إلى الأردن والجزائر. الحملة السابقة كانت عنوانها فاز من حياته إنجاز، كانت تعزز قيمة الإنجاز، وبدأت بهذا الشعار وإعلانات تنزل. سنأخذ رؤية عامة عن ركاز، هذه مثلا إحدى الفعاليات، كانت دورات تدريبية في قيمة الإنجاز وأحد المدربين. ركاز لتعزيز الأخلاق، مؤسسة إعلامية غير ربحية تهدف إلى تعزيز الأخلاق ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع الخليجي والمجتمعات الأخرى من خلال التنسيق مع المؤسسات المدنية. المشرف على المشروع الدكتور محمد العوضي. ركاز معناها في اللغة الذهب والفضة المدفون داخل الأرض، وأيضا الشيء الثابت والراسخ في الأرض. في المقابل نستطيع أن نقول أن أخلاقنا وقيمنا الأصيلة نفيسة بنفاسة الذهب والفضة، راسخة على مر العصور والأزمان. الجديد في ركاز هي أنها بدأت في المجمعات التجارية وفي الأماكن العامة وبدأت تقدم، يعني هنا هذه الصورة دعونا نتوقف معها، هذا سوق تجاري، الناس ذاهبة تتسوق، فتتفاجأ تجد محاضرة والله الشيخ لآخر يبثون لديهم القيم، فتجد ما شاء الله الحضور مبارك، انظروا إلى الدور الثاني الناس كيف واقفة وتشاهد، فأنت قاعد فعلا تنشر قيمة. ولا ولركاز مثلا، طبعا ركاز احنا ماخذينها نموذج، ولا الإعلام القيمي واسع، لديها مجموعة من الأهداف، نشر المحبة والألفة، الدعوة للاعتزاز بالمبادئ والقيم، تحويل الأخلاق السامية من قضايا نظرية إلى سلوك، معالجة المشاكل الأخلاقية. هذه أيضا صورة بين كل شريحة وأخرى ترونها لعرض بعض الأفكار. هذه حملة أقيمت هنا في الرياض، كانت في سوق مثلا صحارى مول، والأطفال موجودين ويشاركون في بعض الفعاليات. أيضا هذه في سوق آخر في جدة وانتشاره والحضور. الناحية الإعلانية تركز على مجموعة من الوسائل الإعلانية، إعلانات تلفزيون، رسائل، مطبوعات وغيرها. أيضا هذه كانت مثلا هذه في صحارى، كان الدكتور حميد الشاجي، الدكتور راشد الزهراني، الدكتور غازي الشمري، كان الحديث عن قيمة الإنجاز، كيف أنجز في حياتي، وأعظم إنجاز أنك تنجز رضاء لله سبحانه وتعالى وعملا صالحا تقدمه بين يديه. من أيضا من الشغلات الإعلامية التصريحات واللقاءات وموقع الإنترنت. هنا أذكر قصة لطيفة، كما ترون في الصورة الشيخ مشاري راشد العفاسي كان في إحدى المولات في جدة، وانظر عندما تصنع للناس رموز وخدوات تكون مؤثرة بشكل إيجابي. فأراد أن يخرج، انتهت الفعالية، أراد أن يخرج، التف حوله الناس، ما بين مسلم ما بين محب ما بين مبارك ما بين، وزاد الزحام، فبدأ التدافع حوله، فكأنهم آذوا الشيخ، فدفعوا الأول بكتفه من غير ما يضعوا الثاني الثالث، حتى سقط العقال حق الشيخ، ثم سحبت الغترة البيضاء فخرج، فأتى بس لين سكرتية وطوقه لين خرج وركب إلى السيارة. هذا مشهد جميل، وإن كان إحنا حرجنا مع الشيخ وآسفين ونعتذر، ولكن يعبر عن أمور أخرى، يعني أن الناس قاعدة تحب هذه الرموز، اظهرها لنا، خليهم يأتون إلينا، لا يبقى بس الرموز التي ظاهرة، هم رموز الفن والكرة وغيرهم من الناس العاديين. هذه اللقاءات الجماهير كما ذكرت لكم في الأسواق وغيرها، أقيمت عدد من الفعاليات سواء دورات تدريبية ولتعزيز قيمة الإنجاز، بعض البرامج العامة رحمك الله، بعض الأحيان حتى نذهب إلى الأندية الرياضية. هذا جدول للفعالية السابقة التي أقيم أو الفعاليات التي أقيمت لبعض المدربين، فريق ركاز الذي كان يعمل مثلا، هذا الذي كان هنا في الرياض، وأنا يمكن أتحدث بصفة مدير عام ركاز الرياض. اللقاءات الجماهيرية، يقيم شيء في قرية ثمامة في بعض الأسواق، وهذه لمحة عامة عن نموذج لإعلام قيمي. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
شكر الله للأستاذ والدكتور مستقبلا ماجد بن جعفر الغامدي على هذا الطرح وهذه الإضاءات حول إعلامنا ومعالجته للقيم، وهذه الإحصاءات التي ذكرها، وهي حقيقة مؤشر لموضوع هام يحتاج أن نركز عليه ويركز عليه من يتحدث ويؤثر في الناس، وأن نكون لنا جهود في هذا المجال وفي غيره من المجالات. اللقاء القادم إن شاء الله الثلاثاء القادم سيكون مع الدكتور أحمد الخليفة، وهو أيضا له صلة بهذا الموضوع وإن كان في جانب آخر، بعنوان المجتمع والإيجابية أو حاجتنا إلى الإيجابية، أو بعبارة أخرى كن إيجابيا كن إيجابيا. والدكتور أحمد الخليفة وكيل وزارة المياه والكهرباء المساعد لشؤون الكهرباء، فإن شاء الله الثلاثاء القادم سنكون إيجابيين جميعا، ويكون لنا دور إيجابي في أعمالنا جميعا. حقيقة يحضر هذا اللقاء أخينا مازن الجعيد، مندوب مجلة روائع والإسلام اليوم، الذي حقيقة له جهود تشكر، وهو حقيقة من الإعلاميين الإيجابيين الذين لهم قيم في مجتمعنا، وجهوده واضحة للجميع. أيضا أخينا علي حميد مندوب صحيفة الاقتصادية، وأيضا حضر أخيرا أخينا عبد الله الجبيري مندوب صحيفة الجزيرة، اللقاء السابق ستبثه إن شاء الله أوطان، وهي القناة الفضائية المتعاونة معنا، غدا إن شاء الله الساعة 8:30 تبث اللقاء السابق الذي كان مع الشيخ إبراهيم الفليج، والذي كان عن بيوت مطمئنة وبرنامج مرحبا في مطار الملك خالد. المداخلات وهي ترحيب في آن واحد ستكون أيضا للشيخ راشد الجدوع والدكتور اللواء الدكتور سعد العريفي والدكتور عبد العزيز بن محمد الزير، الذي أتحفنا أيضا للمرة الثانية بالحضور، وهو لديه أكبر موسوعة عن المرأة. أيضا يشارك في هذا اللقاء المهندس أسامة الفراء، وأديبنا وشاعرنا الدكتور حيدر البدراني، وكذلك الناقد سعد العليان، وشاعرنا أيضا جميل الكنعاني. بالطبع لن نأخذ هذه المداخلات قبل العشاء، سنقسمها قسمين، مداخلات وأسئلة قبل العشاء ومداخلات بعد العشاء. أيضا نرحب بالأستاذ بندر بن عبد المحسن الستيري وحضور لهذا اللقاء، ونرحب بكم جميعا. نبدأ بالقريب من عندنا اللواء الدكتور سعد العريفي ولعله لا يطيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ثم أشكر لأصحاب الفضل فضلهم سمو الأمير أحمد بن بندر جزاه الله خير على ما عودنا دائما على هذه المجالس الطيبة، وكذلك الشيخ المحاضر جزاه الله خير ماجد، والأخ عبد الله الراشد، والأخوة الحضور. أولا هناك وقفات، وقفة الأولى عن القيم، والقيم في المجتمع القيمي الإسلامي هي معروفة عندنا ويجب أن تنمى منذ الصغر بتربية الأبناء في البيت ثم المدرسة. قيمة بر الوالدين، وصلة الأرحام، الأمر بالمعروف عن المنكر، تحقيق التوحيد، حسن الخلق، فن التعامل مع الناس، وهذه موجودة ولله الحمد في مجتمعنا. فالبيت والمدرسة يعلمان الأبناء هذه القيم، المؤسسات، هذه المؤسسات. لكن تأتي وسائل الإعلام وهي أخطر، فلتنقض ذلك في لحظة واحدة. نعم، لأن ما يتعلمه الإنسان في البيت وفي المدرسة يهده تهده وسائل الإعلام في كثير، فتجعل من رموز الأمة في الحضيض، وترفع الفنانين وأهل الطرب وأهل الكرة والفن، فهم القدوات، فيكون في أخلاق مثل مايكل جاكسون الآن وغيره اللي راح، فيكون ذلك قدوة للأسف الشديد. وذلك مع التكرار، أنتم تعرفون الدعاية والإشاعة، عندما أراد جوبلز وزير الدعاية في عهد النازية في هتلر اختلق الإشاعات والدعايات، وحتى أنها أصبحت كأنها حقيقة، فصار هو يصدقها، وهذا ما يفعل وسائل الإعلام. والجانب السلبي للأسف الشديد الآن في وسائل الإعلام أكبر من الجانب الإيجابي، هذا شيء معروف، لأنها تثير الغرائز، ولأنها مادية وربحية، تتبع الشهوات، وأهل الشهوات أكثر من أهل الحق، وإن تطع أكثر من الأرض وضلوك عن سبيل الله ولو اتبع الحق هو من فسد السماوات والأرض. فلذلك الشهوات، أهل الشهوات تثير الشهوات، سواء الجنسية أو الشهوات المادية أو غيرها، فلذلك هي هذه تعتمد عليها في الربح، فتركز ذلك في الجانب مادية بحتة ونفعية، برغماتيزم معروفة، والدعاية فيها أكثر. هذا بالنسبة للقيم، فلذلك يجب أننا طبعا نعتز بقيمنا وأبنائنا ونتوارثها حتى بدون وسائل الإعلام. البيت والتربية والمدرسة كلها هي اللي تتنشر للأسف الشديد. طبعا الصورة معكوسة، والصورة معكوسة جدا. الأمر الآخر والوقفة الثانية، الحضارات مع الكون كأنه قرية واحدة الآن، فأصبحنا نتأثر ولا نؤثر، والمفترض فينا هذه الأمة الإسلامية هي أنها تكون مؤثرة، لأنها تملك أعظم شيء في الحياة، سعادة الدنيا والآخرة، تملك هذا القرآن العظيم، تملك القيم، تملك الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يجب أن نكون مؤثرين، لكن للحدث العكس، أننا تأثرنا، فأبناؤنا سواء المبتعثين أو أبناؤنا الذين يدرسون أو يتأثرون بثقافة الغرب. ولاحظوا يا أخوان أن الثقافة غير العلم، الثقافة مجموعة من القيم والتقاليد والعادات والأفكار والعقائد ونمط الحياة، أما العلم فهو موضوعي وهذه شخصية. فلذلك أخذنا من الغرب الثقافة ولم نأخذ العلم، فتجد أبنائنا في اللباس، في طريقة الكلام، في الموضات، في حتى في هذه الموسيقى التي ذا في طريقة الحياة، تجد أنه يدلل على أنه متحضر، مع العلم الحضارة هي في العلم والتقدم العلمي. فللأسف الشديد انعكست الصورة عندنا. فالواجب، أنا ما أقول الآن، يجب أن ندرك، لا نستطيع أن نقف الآن في التيمة، ما نقدر نستطيع أن نمنع الهواء ولا الجو الآن، ما حد يستطيع المنع هذا إذا نزل. فلا بد من وقفة جادة في التحصين، تحصين أبنائنا العقدي والفكري والإيماني بالدعوة والتربية، ونهب هبة واحدة للمحافظة على قيمنا وأخلاقنا وأبنائنا ونسائنا، وإلا غرقنا مع من غرق. نعم، فنحن الآن في بحر متلاطم من هذه الأشياء، فالمنع لن يؤدي إلى 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 نتيجة. فلا بد من التحصين العقدي والفكري والجد، الكل يخدم ذلك بأن هب هبة واحدة، فالمدرس والداعية والإمام والمحاضر في الجامعة، يجب أن نركز على الجانب القيم والأخلاق والدين، ونبرز ذلك في حياتنا حتى نسلم بإذن الله. أشكر الله سبحانه وتعالى على من بهذا اللقاء، ثم أشكر المحاضر جزاه الخير، غيرته وأيضا تأصيله ومحبته للخير وكذلك بيانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لنحافظ على أجيالنا ونحافظ على أبنائنا من أن يجرفهم التيار القيم الغربية أو الفاسدة. وآخر دعوانا الحمد لله، والسلام عليكم. السلام.
نستمع الآن للشيخ راشد الجدوع أيضا في مداخلة أخرى، تفضل. مشكور،
نحمد الله عز وجل أولا، ثم نشكر القائمين على هذا اللقاء وعلى مضيف هذا اللقاء سمو الأمير أحمد بن بندر، وكذلك التعاون ما شاء الله إيجابي بين الحضور. نحمد الله سبحانه على التوفيق، وكيف يكون بارك الله فيكم هذا اللقاء إيجابيا عندما نحن نستشعر مسؤوليتنا، ندخل هذا اللقاء ونحن عندنا طلب الاستفادة حتى نستطيع أن نعطي بعد الخروج من هذا اللقاء. حبتي في الله، نحن أمة ننطلق من قيم، قيمنا ليست يعني مبني على التجارب كما هي قيم الدول الأخرى، وإنما هي مبني على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أحبتي في الله، لا بد أن ندرك أن القناعة تولد المناعة، فإذا نشأ أبناؤنا في بيوت الأب داعي والأم داعية إلى الله سبحانه يعظمان الله والآخرة، فلا بد أن يأتي عند الأبناء قناعة تولد عندهم المناعة ضد الشر. لأنه بارك الله فيكم كل العالم الآن يعيش في ضنك، رغم وسائل الإعلام والترفيه، ومن أعظم عن ذكره فأن له معيشة ضنكة، لأن عندنا تصور أن الجو مليء بالملائكة والشياطين، والملائكة والشياطين لهما تأثير بالغ على أرواحنا، مهما وضعنا من إعلام وضعنا أشياء فالناس لا يخرجوا من الضنك. من أعظم عن ذكره فأن له معيشة ضنكة. فلهذا أحبتي في الله، الله سبحانه عز وجل خلق الشياطين وسلطهم علينا إن غفلنا، قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعد الشيطان إلا غرورا. والشياطين سبب رئيسي في الضلالة والتعاسة والشقاء والأمراض والضنك والمصائب، كلها سببها الشياطين والشحناء والبغضاء وتربية الناس على الكبر والغطرسة والكذب والبهتان، فتح الشيء للدخان والمخدرات والمسكرات والفواحش وغيرها.
ولكن الله سبحانه أنزل ضد ضد الشياطين ملائكة جيشا ملائكيا عرمرامة، إن صح التعبير دوريات أمنية ملائكية تجوب الشوارع والطرقات، إن لله ملائكة سيارة فضلة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فلا بد من إدخال هؤلاء الملائكة إلى بيوتنا. هذا شيء معنوي نؤمن به ونصدق به ولو ما لمسناه، ولكن نجد من جلس في مجلس ذكر مجلس إيمان في حلقة ذكر يقول وجدت انشراح صدر، وجدت راحة نفسية، وجدت اطمئنان. هكذا أحبتي بالله، فكل الشر كله سبب الشياطين والخير كله سببه الملائكة، فلا بد أحبتي بالله أن نستفيد من هؤلاء الملائكة، لا نعتمد على وسائل مهما يعني حصلناها ومهما فلترناها ومهما فما تعدل شيء. 18 مليون هذه كلمة من من يعني تصدر وكالة الأنباء سوشيال بريس وغيرها، ماذا يعني ما نستطيع نحن أن نقف وجه الإعلام، ولكن نشدد وقارب، ولكن أقوى وسيلة عندنا أن نربي أبنائنا في البيوت على أن يكون أب داعي إلى الله والأم داعية إلى الله، يعظمان الله والآخرة بلسان القال ولسان الحال. يعني هذا يعني يكون دائما الأب والأم قدوة في العقيدة في العبادة في المعاملة في المعاشرة في الأخلاق في الأذكار في الأدعية في الجد في الاجتهاد، ربط الدنيا بالآخرة وربط المخلوق بالخالق، ربط الدنيا بالآخرة والمخلوق بالخالق، هذا البعد الكوني ما نستطيع أن نستغني عنه في تربية أبنائنا. هكذا أحبت بالله، ولهذا كل الناس يبحثوا عن السعادة، لأن الحضارة كلها الغربية والشرقية قائمة على تصور هذا الإنسان جسد بلا روح فقط، تعامل على الجسد، والإنسان لا حقيقة وله علبة، علبة الإنسان هذا الجسد وحقيقته الروح، هذا الجسد علبة الإنسان ما له قيمة، كما يقال بصل وطماطم وجرجير وقرع وكوسة وشبس وبتون ومكرونة شعرية وفول وعدس، هذا جسم الإنسان. فيقول يا خادم الجسم كم تشقى لخدمتي، أتطلب الفوز فيما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فالسعادة غير متعة، سموه happiness enjoyment، السعادة على الروح مع الخالق والآخرة، والمتعة على البدن مع المخلوق والدنيا. فنحن لسنا نجد وراء المتعة والشهوات، سعادتنا في قوة علاقة الروح مع الخالق والآخرة، ويعني أسعد الناس على الإطلاق أقلهم متعة المصطفى عليه السلام، ينام على حصير أثم جنبه، شهرين لا يقل بيته نار، يربط بطن حصاتين من الجوع عليه السلام، وإذا سجد في غرفته كفت عائشة رجليها، ومات ودرع مرهون عند يهودي في 30 صاع شعير، وهو يملك بين جنبيه الطاهرين الشريفين السعادة بكاملها، هذا السعادة فرق شاسع. فنحن نختلف اختلاف كامل عن العالم، لأنه مبني على الهوى، مبني على التجارب، مع أما نحن عقيدتنا وشريعتنا وقيمنا مبني على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نربي أبنانا في حلقات العلم، حلقات الذكر، نتحلق يوميا في البيوت حول كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام، يتحدث الأب يتحدث الأم كذلك عن يعني عن عظمة الله، عظمة الآخرة، عن الأنبياء، عن الصحابة، عن السلف الصالح، عن نبرز هذه الرموز الطيبة التاريخية حتى يعظم في نفوس أبنائنا الخالق والآخرة، ويقل في نفوسهم شأن المخلوق والدنيا، فتصبح هذه الدنيا وسيلة للآخرة. هذا شيء. الشيء آخر أن أقوى وسيلة إعلامية أتى بها المصطفى عليه السلام، اشتغل بصنع الرجال، فلما صنع الرجال وألف بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب وسلمان وخباب وعمار رضي الله عنهم نشرهم في العالم، فانبهرت البشرية لما رأت من هذه النماذج العظيمة ملائكة في أجساد بشرية، وفي فترة بسيطة جدا تهاوت أمام الصحابة جميع ثقافات العالم، إمبراطورية العالم، وقامت على أنقاضها إمبراطورية الإسلام العظمى على أيدي ناس بسيطة جدا ما يكتبون أسماءهم ولا يقرؤون، أعوامهم يعني عندهم يعني بساطة متناهية ولكن عندهم عمق وتربية. فالمصطفى عليه السلام اشتغل بصناعة هؤلاء الرجال، فلما رأت البشرية هذه النماذج العظيمة سلمت كل ما تملك وتنازلت عن كل ما عندها من أشياء ودخلت في الإسلام ونعمت البشرية بالإسلام. أما نحن الآن نريد أن نتبنى أساليب الغرب، ما نستطيع، لأن الغرب الآن يعني يستغلون الآن الإعلام في 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 إبراز الأخطاء التي تحدث في المسلمين، أن المسلمين مصاص دماء، إرهاب، وهذا يوم عاشوراء عندما يضربون يعني رؤوسهم وجلودهم يعني الرافضة بالسكاكين، ويقول هذا هو الإسلام. فكل الأخطاء التي نجحت في الأمة الآن يبرزونها يبرزونها. فنحن عندنا وسيلة إعلامية، الحضور في العالم. لو حضرنا في العالم وصلينا وأذنا وركعنا وسجدنا بلباس السنة في مطارات أوروبا وأمريكا والعالم في الطيارات، ولم يعني نخجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالم إن كنتم منين، والله لانبهرت البشرية ودخلت في الإسلام جملة وتفصيلا. حقيقة لا أحب أن أطال عليكم، بارك الله فيكم، ولكن لا بد أن أعظم إعلامي وأعظم وسيلة إعلامي عرف التاريخ المصطفى عليه السلام، الحضور عالميا، الحضور في العالم بإذن الله. نحن نكذب زعيمهم، انظروا إلينا، لسنا مصاصين دماء، نحن عندنا الرحمة، عندنا البشاشة، عندنا السعادة. فكثير ما رأونا في العالم قال أنتم ملائكة، أنتم رسل، من أي كوكب جيتم؟ كان نحن قلنا أنه نحن مسلمين، قال عندنا المسلمين في الخمارات والبرات والمراقص، أن نشرب الكاس هم يشربون بالسطل، نقول لا هذا مسلمين وراثة. أما عندنا سبب حقيقي فقد تكون علمون أن ماسكين سلع على الانتحار، نبغى ننتحر. دكاترة بالجامعات وعندهم شقاء وضنك، قال أخبروني كيف نكون مثلكم سعداء؟ فيسلمون لما يرون المسلمين والإسلام الكامل في حياتنا. نسأله سبحانه عز وجل أن يعيد عز هذه الأمة ومجدها، ونجعل هذه الأمة تعتز بنبيها وبرسالتها، وتنقذ البشرية مما هي فيه، ولا تنافس البشرية على دنياها، ولكن تنقذ البشرية مما فيه من شقاء وضنك. اللهم صل وسلم وبارك عبدك ورسولك محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر سمو الأمير والمحاضر على الكلمة. نقاط سريعة، أولا هل ترى أن من تعزيز القيم المطالب بوجود قنوات العائلة والفلك وابعاد من بيوتنا القنوات العربسات؟ ثانيا هناك اقتراح أن يكون هناك جريدة أو مجلة تنقل لنا جماليات ما يوجد في الانترنت. ثلاثة أختلف معك في قضية الأخبار، فالأخبار الآن أصبحت تأخذ من مواقع الإسلامية كالإسلام اليوم وأونلاين ومفكرة الإسلام، وقناة الجزيرة عندما غطت أحداث أفغانستان عندما هاجمت أمريكا. رابعا اليهود النظرة لهم تغيرت خاصة بعد أحداث غزة، والشعب الأمريكي يعرف من هم اليهود لكن يخافون على وظائفهم. هل الإعلام يؤثر فينا؟ يعني السؤال الذي طرحته أقول نعم، وأكبر شاهد مدرسة المشاغبين، فبعدها أصبح الطلاب لا يحترم المعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نرحب أيضا الأستاذ أيمن بن عبد العزيز أبانمي، المدير المالي لمؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه وللإسكان التنموي، ونشكر له حضور هذا اللقاء. نختم الآن بمحاضرنا ليتحدث عن هذه الأسئلة التي طرحها الصحفي مازن الجعيد، وأيضا كان هناك تعليق على هاتين المداخلتين، ثم إن شاء الله نكمل بعد العشاء لمن لديه سؤال أو مداخلة أو قصيدة شعرية ستكون بعد تناول طعام العشاء.
طيب جزاكم الله خيرا جميعا على حسن الإنصات والتفاعل الطيب، وأنا أيضا أكرر شكري لمضيفنا سمو الأمير أحمد السديري. أقول له مثل ما كان يقول أبو بكر الصديق عندما كان يرى فضائل الأنصار، فكان يقول لهم ثلاثة أبيات، يقول جزى الله عنا جعفرا حين أذلقت بنا نعلنا في النائبات فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ثلاث تعليقات التي كان بداية اللواء الدكتور سعد العريفي، وذكر أهمية أن يكون لدينا مبادرة في غرس القيم وتأصيلها، فهذه مهمة أن يكون لدينا مصل وقائي، مصل وقائي للتحذير من السوء، وأيضا في أن يكون لدينا مبادرة لا تكون حياتنا هي ردود أفعال، ننتظر حتى يحدث سوء ثم نقول يا ناس هذا نبينا، نبي الرحمة ونبي الخير، ما تحدثنا فيه بدرجة كبيرة إلا بعد ما صار مثلا أحداث الدنمارك أو غيرها، ولكن دعونا نبادر. الثانية الشيخ راشد وحديثه ما شاء الله تبارك الله والله يجزاه بالخير، أن نكون نحن دعاة، الأب داعية في منزله، الأم كذلك داعية، أن نكون مؤثرين أكثر من أن نكون متأثرين، أن نكون مقدمين أكثر من أن نكون متلقين. هذا مهم في الإعلام، لأن نحن أصحاب الرسالة الصحيحة التي ليس لدينا فيها أي شك، نحن منطلقين من الإسلام، هو منهج رباني، منهج صحيح، وثباته على مدى هذه 14 قرن أكبر دلالة. أما ما شاء الله عن السيل الهادر من الأسئلة من الأستاذ مازن، هل القيم هي موجودة فقط في بعض القنوات التي قد تكون في رسيفر الفلك أو مجموعة قنوات المجد أو غيرها، القيم هي موجودة في أنواع متعددة، ولكن لدينا نحن ضوابط شرعية. فالضوابط الشرعية قد تكون عادة الإسلاميين ينظرون إليها من ناحيتين، يسألون موسيقى ونساء فقط. فكان تحليل ودراسة صادر عن نادي دبي للصحافة وتحدثوا فيها أيضا، هذا سيجيب على سؤالك الثاني، دراسة استشرافية لواقع الإعلام العربي من 2009 إلى 2011، فذكروا فيها هل كما حدث في أمريكا أغلقت أكبر صحيفة عندهم ورقية وقفت وبدأت فقط تبث على الإنترنت فقط إلكترونيا. فالذي الآن بدأوا يتخوفون العرب، ولكن هذه يبدو من الدراسة قالوا غير موجودة، فلذلك مجلة على الإنترنت أو العكس. نتوقع أنه المستقبل البعيد شوي عندنا في العالم العربي سوف يكون للإعلام الإلكتروني، وإن كان بدأ ذلك يظهر ما زال المستقبل القريب سيكون للإعلام الفضائي، فوهجه ما زال مستمرا، وسوف يكون تكاثر والله تعالى أعلم بشكل مضطرد وواسع للقنوات الفضائية. والآن كما ترون بدأت يعني كل حتى قبيلة بدأت الآن، بعض القبائل طلعت قنوات لمن اطلع وراءه. المتوقع أيضا بعض في الأيام القادمة بعض الأشخاص وإن كان بدأتها زي قناة العفاسي وغيرها، أشخاص وإن كانوا عاديين سيظهرون قنوات لهم. ثم بعد ذلك إذا كان ينطبق علينا ما ينطبق على الغرب اللي هي القنوات المحلية، والله قناة للرياض لأهل الرياض، قناة لأهل جدة، قناة لأهل الطائف، قناة لأهل مكة، لأهل الشرقية، والتخصص قناة لأهل جنوب الرياض، فتجد المناقشات اللي فيها والإعلانات المحلات اللي فيها والشغلات هذه في الغرب بدرجة كبيرة، القنوات المحلية أو القنوات الأرضية حتى. سؤالي بعده الأخبار. الأخبار العالمية عندما ننظر بدرجة كبيرة إلى 80% هي مصدرها مصادر أجنبية، ولا الحمد بدأ الآن عندنا وعي جيد في العالم الإسلامي، بدأت مجموعة مبادرات رائعة على مستوى قنوات فضائية أو على مستوى صحف إلكترونية، بعضها خجلة وبعضها أقدمت بشكل جيد، مفكرة الإسلام، إسلام أونلاين، إسلام توداي، غيرها، البشير للأخبار في إسلام توداي ممتاز، ولكن أيضا احسبها أعطيني نسبة مئوية أمام الأخريات ستجد أنها مبادرة ممتازة ونؤيدها ونشجعها، ولكن ما زلنا نحتاج الكثير. السؤال الأخير، كيف أثر الإعلام فينا؟ في وذكرت مثال مدرسة المشاغبين، يقين الإعلام يؤثر فينا وتأثير كبير، والشواهد كانت كثيرة سواء على مستوى المرأة، على مستوى الأطفال، على مستوى أي معلومة. أنا ما ودي حتى أسوق لبعض المنتجات الموجودة في السوق، لو قلت لكم الآن كذا حاجة خلاص أصبحت براند نيم، يعني مسمى تجاري معروف، لو أقول حتى كلمة معينة سوف تعرفون أن هذه تابعة لشركة كذا، فهو يؤثر فينا ويوصل لدينا معلومات ويؤثر على السلوك والأفكار، والأفكار تتحول بعدين إلى مشاريع كبرى. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
المداخلة الأخيرة إن شاء الله مع أخينا أيمن أبانمي، طلبها أخيرا ولكونه ليحضر اللقاء لأول مرة نتيح له الفرصة، وهو صاحب كتاب عقد الدرر فيما صح من فضائل السور، نختم به ثم نكمل بعد العشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وجزا الله خيرا سمو الأمير أحمد على هذه الجمعة الطيبة، ونسأل الله أن تكون روضة من رياض الجنة، وأن نكون ممن يجتمع في الجنة فيقول تذكرون ذاك اليوم اللي جلسنا فيه في منزل سمو الأمير. لا أريد أن أدخل عليكم خاصة موعد العشاء قريب وقد يسمع للبطون قرقرة، لكن هي تعليق بسيط خاصة أنه موضوع سبق يعني سمعت في آخره عن موضوع الإعلام، نقطتين فقط. النقطة الأولى، كانوا قديما طبعا أكثر ناس حرصا على سيادة العالم هم اليهود، ولذلك كانوا يقولون من يملك الذهب فإنه يملك العالم. الآن النظرية هذه أصبحت قديمة، طبعا أصبحت قديمة من 80 سنة. الآن القاعدة تقول من يملك الإعلام يملك العالم. طبعا بالمناسبة كنت عند الشيخ سفر الحوالي قوم الله والسلامة، فكنا نتناقش عن قناة مكة التي كان مزمع على إنشائها مع مجموعة، فكنت أقول للشيخ يعني أنه من يملك الإعلام يملك العالم، قال لك الإعلام يبي ذهب. رجعنا للدوارة يعني. النقطة الثانية في قضية وهو أهم مشترك عند كثير من الأخيار في البيئات الآن التي أصبح الإعلام والفساد يغزون في بيوتنا. أنا أرى أن ما ذكره الأستاذي دكتور سعد العريفي وما ذكره أيضا المشايخ الآخرين في قضية تعزيز القيم الداخلية، أنا أريد أن أركز على قيمة مهمة لا بد أن نغرسها نحن في أنفسنا، وبالتالي طبيعي أن تنغرس في أنفس أبنائنا ونحن نغرسها، وهي أننا نحن متعبدون بقيادة العالم. حط في نفسك هذه، أنا وأنت كلنا يا المسلمين مفروض أن نقود العالم. العالم الآن يتخبط، يعني آخر شيء على مستوى المالي في تخبط في الأزمة المالية، آخر شيء قاعدوا يصيحون نريد المصرفية الإسلامية، وقبل 5 سنوات العلمانيين ينكتون على المصرفية الإسلامية ولعب ونصب وتضحكون علينا كلها محصلة بعضها، وهذه صبغة دينية بس عشان تمشيوا الأمور. أصبحت وول ستريت ولندن ونيويورك وهم سباقي المصرفية الإسلامية قبل المسلمين، أزمة الشرك أصلا. فمقولة ربيعي بن عامر جئنا نخرج العباد من عبادة العباد عبادة رب العباد، هذه يجب أن أقولها أنا ويقولها ابني ويقولها المسؤول ويقولها الشخص الآخر. نحن متعبدون أن ننقذ العالم، جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. أنت متعبد أن تجعلنا في الأرض خليفة، من هو آدم وذريته الصالحين؟ ولذلك من يتبع إبراهيم عليه السلام زين منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فأولاد إبراهيم عليه السلام سيسيرون على منواله سيقودون الأمة قيادة صحيحة. فلما تضع في نفسك وفي نفس طفلك وابنك وأختك وأمك وأنه نحن لنا دور قيادة العالم لأن يعيشون في الأرض عيشة صحيحة التي أرادها خالقهم الذي هو أعلم بشؤونهم، فنحن الآن متنازلين عن هذا الدور، يجب أن نأخذ هذا الدور. لما يكون هذا في نفسية الإبن سينظر كل مظهر من مظاهر البهرجة الغربية نظرة احتقار، إنه هذا أصلا خطأ وإن المفترض أنك تسوي كذا لكنك تجهل الشيء هذا عشان كذا ما تسوي. وهنا هذه لاحظتها مع بعض المربين المتميزين، استفد من التجارب، تجد ابنه في رابع ابتدائي تفكيره تفكير شخص في الجامعة، وتجده يقرأ صحيح مسلم في 3 ابتدائي رابع ابتدائي يقرأ صحيح مسلم، والأبناء في الفصل يتعيرون عليه هم ساكين ما يفهمون، شفت النظرة العزة. في المقابل أبنائنا يا أخي تعيروا علي ما عندي جوال، جيب لي جوال وضحكون علي. لا يا حبيبي، ليست القضية هي وش القيم التي تحملها. فأردت أن أشير إلى هذه النقطة أنه نحن يجب أن يكون عندنا هذا الشعور. طبعا لا يخفاكم كتاب أبو الحسن الندوي المتميز الذي طبع منه أكثر من ملايين نسخ وترجم من عدة لغات، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، فجاب فكرة مقلوبة أنه إحنا منحطين وحنا الخسرانين، هو قال لا أن العالم خسران لأن المسلمين منحطين. ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين؟ أنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب حتى يعيد في نفسه الموازنة الأمور، تأخر المسلمون وتقدم الغرب. نعم، هذا أيضا كتاب رائع ومتميز ويتكلم عن بعض الأسباب. المقصود هل قيمة أن تكون موجودة؟ وكما قال تعالى يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ولنقل كما قال لإبراهيم رحمه الله يا أهل القرآن لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
نشكر للأستاذ ماجد بن جعفر الغامدي، ونشكر للإخوة جميعا الذين داخلوا، وأيضا نشكر الإخوة الذين لم يتح الوقت لهم للمداخلة، والشكر موصول لصاحب هذه الثلاثية الذي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وأن يصلح له النية والذرية، الأمير أحمد بن بندر السيري، وهو يدعوكم الآن إلى تناول طعام العشاء، وإن كان هناك بقية بعد تناول العشاء لبعض المداخلات والأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.